الحسين للهجرة، ثم خلفه ابنه محمد القائم، ثم ابن اسماعيل المنصور، ثم رابعهم وهو معد المعروف بالمعز لدين الله. والمعز هذا هو الذي ارتحل إلى مصر في سنة 260 و300 الهجرة، بعد أن دخلها جوهر قبل ذلك بثلاث سنوات. ثم بعد المعز يأتي نزار العزيز بالله، ثم المجنون منصور ابن نزار، ومنصور هو المعروف بالحاكم لأمر الله. ثم يأتي من بعده ابن علي الطاهر أو الظاهر، ثم ابنه معد المستنصر بالله. وهذا الخبيث المستنصر بالله هو الذي أغرى الصليبيين كما تعرفون، أغراهم بغزو أرض الإسلام. ثم بعد ذلك يأتي المستعلي بالله أحمد، ثم بعد المستعلي يأتي ابنه منصور آمر بأحكام الله، ثم ابن عمه عبد المجيد الحافظ، ثم ابنه إسماعيل الظافر والظافر ابن الحافظ، ثم ابنه عيسى الفائز ابن الظافر، ثم ابن عمه عبد الله العابد وهو آخر. وفي عهده، في عهد العابد هذا هو الرابع عشر منهم، سقطت دولتهم على يد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي في سنة 67 و500. إذن بالنسبة لهذه إجرام الطائفة الإسماعيلية وتصرفاتها الخطيرة جدا وممارساتها الرهيبة ضد المسلمين، هذه طائفة الإسماعيلية الباطنية، سبق أن فصلنا عن تاريخها، وكذلك تكلمنا عن فرقها، كذلك عن تاريخ الدولة العبيدية الأسود في المغرب. وإن شاء الله في مناسبة غير هذه فصل لكم عن تاريخهم الأسود في مصر والشام. مصر أيها الأخوة تعرضت في القرن الخامس الهجري تحت حكم العبيديين الكثير من الفتن الداخلية، وأيضا تعرضت الكثير من الصراعات، صراعات دمرت مصر. صراعات هذه نشبت بين الطوائف المختلفة. هناك في مصر كان هناك البربر من المغرب، بربر مغاربة خاصة من قبيلة كتامة، كان هناك أتراك وسودان ومماليك. ثم بعد ذلك أيضا تعرضت لمصر لمجاعة رهيبة في القرن الخامس الهجري. كانت هذه المجاعة قد بدأت في سنة 58 و400 واستمرت لمدة 7 سنين. وهذه المجاعة كانت من الشدة والهول لدرجة أن الناس أكلوا بها لحوم البشر. أخبارها مذكورة في كتب التاريخ كثيرة، ما يمكنني أن أفصل بها. لكن الأحوال أيضا السياسية في مصر لم تكن أيضا مستقرة، إنما كان شأنها شأن باقي الأحوال في الدولة العبيدية. دليل على ذلك هو أنه في غضون 9 سنين تولى الوزارة في مصر 40 وزيرا، خلال 9 سنين، يعني ما في استقرار. الأندلس أيضا أحوالها في القرن الهجري الخامس كانت مؤلمة للغاية ولا تسر أبدا. كانت مقسمة بين دويلات الطوائف، هذه سبق أيضا وأن تكلمنا عنها هنا في هذا المجلس. هذه الدويلات دخلت في نزاعات فيما بينها، كان ملوك هذه الدويلات يستعينون بالصليبيين الإسلام على إخوانهم المسلمين. هذا طبعا أدى إلى سقوط مملكة طريطرة بيد الملك الفونسو السادس القشتالي في سنة 78 و400 الهجرة، وبعد ذلك سقطت صقلية في سنة 84 و400 الهجرة، كل هذا قبيل حروب الصليبيين. صقلية سقطت بيد النورمان الصليبيين. أريد هنا أيضا أيها الأخوة أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية وترينا مدى تردي الأوضاع في العالم الإسلامي في ذلك الوقت في القرن الخامس الهجري. هذه المسألة هي ظهور فرقة الحشاشين الإسماعيلية الباطنية. هذه الفرقة المجرمة إحدى فرق الإسماعيلية، وسبق وأن تكلمنا في هذا المكان عن هؤلاء المالقين. مؤسس فرقة الحشاشين الباطنية الإسماعيلية هو الحسن بن الصباح، هذا رجل فارسي ولد في مدينة قم، وكان شيعيا 12 ويدعي البعض بأنه من أصل حميري، يقولون بأنه من أصل حميري قحطاني يعني عظمي. ثم انتقل مع عائلته وهو طفل صغير إلى مدينة الري، وهي من المراكز التي ينتشر بها دعاة الإسماعيلية كما تعرف، والري بالقرب من مدينة طهران الحالية. يقول الحسن بن الصباح في أوراق كتبها بنفسه مثل المذكرات يتحدث فيها عن أيام الصبا، يقول إنه التقى في الري بأحد دعاة الإسماعيلية وأخذ يتناقش معه، وكان الصباح يقول لهذا الداعي الإسماعيلي: لا تردد علي كلماتهم، لأنها يعني هذه الكلمات خطيرة جدا. هذا الاثنى عشري الحسن المصباح يقول للداعي الإسماعيلي لا تردد علي كلماتهم لأنهم كفرة. الاثنى عشري يقول عن الإسماعيلية أنهم كفرة وما يقولونه هو ضد الإسلام، ولكنه في النهاية تأثر هذا بتعاليم الداعية الإسماعيلي، هذا الداعية الملحي، وأصبح إسماعيليا وأقسم يمين الولاء للإمام الفاطمي بالقاهرة. لهم الإمام العبيدي هو إمام، يسمونه الإمام الفاطمي، يزعمون بأنه من والد فاطمة. هذه المسألة سبق وأن فصلنا بها أيضا. القسم هذا للإمام الفاطمي، طبعا هو ما سافر الإمام العبيدي للقاهرة، ولكن يعني القسم يكون بحضرة أحد الدعاة الباطنية في إيران، ثم بعد ذلك عليه أن يسافر لمقابلة العبيدي الخبيث في القاهرة. بعد ذلك أيضا هذا الحسن بن الصلاح التقى بأحد زعماء الإسماعيلية وهو عبد الملك بن عطاش. هذا عبد الملك بن عطاش هو كبير الدعاة الإسماعيليين، هو كبير دعاة الإسماعيليين في إيران. طلب منه ضرورة السفر إلى القاهرة طبعا لمقابلة الخليفة العبيدي، وتمكن بعد ذلك بمدة من السفر إلى مصر في عهد العبيدي الدعي منصور. وقلنا منصور هذا كان يلقب بالآمر بأحكام الآمر. هذا الكلام حدث في السنة الخامسة بعد 500 الهجرة. ثم هناك اختلف الحسن بن الصباح مع القائد الأرمني الإسماعيلي القوي الذي كانت بيده شؤون الدولة العبيدية، وهو الأمير الأفضل شاهن شاه ابن بدر الجمالي. الاختلاف هذا كان بسبب أن ابن الصباح من الذين يرون أن الإمامة يجب أن تنتقل بعد هلاك ثامنهم المستنصر بالله. هذا لما هلك المستنصر في سنة 87 و400 الهجرة، لما هلك يرون في فريق يرى أن الإمامة يجب أن تنتقل إلى أكبر الأبناء، أكبر الأبناء هو نزار. وكان الأفضل الجمالي قد نصب الابن الأصغر وهو أحمد ولقبه بالمستحيل، وهذا الأمر بالنسبة للعقائد الإسماعيلية مسألة خطيرة جدا. لذلك انقسم الإسماعيلية إلى نزارية يرون إمامة نزار، وإلى مستعلية يرون إمامة المستعلي، والحسن بن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين من النزارية. بسبب هذا الخلاف مع الأفضل الجمالي سجن الحسن بن الصباح، ثم طرد من مصر وسافر إلى إيران وصلها، وفي إيران أخذ ينشر دعوة الإسماعيلية الباطنية النزارية. وهناك الحقيقة استطاع أن يستولي على قلعة ألموت. قلعة ألموت تعني بلغتهم عش النسر، وهي قلعة ذات حصانة ومناعة لا تخطر على بال إنسان. ولما استولى عليها دخلها ولم يخرج منها إلا بعد أن هلك ب35 عاما. وأخذوا يستولون على العلاق على الكثير من القلاع المنيعة لكي يتخذوها مراكز لبث سمومهم، حتى أنه بلغ عدد هذه القلاع في أخريات أيام دولة الحشاشين بلغت هذه القلاع أكثر من 100 قلعة. ويعني هذه القلاع كانت حصينة في غاية الحصانة. الحسن بن الصباح هذا يعني رجل كما قلنا مجرم وذكي في غاية الذكاء والدهاء، وعلى درجة كبيرة من الثقافة والاطلاع. ويقول الكثير من المؤرخين الذين تكلموا عن سيرته أنه درس في بداية حياته مع الوزير السلجوقي الفذ نظام الملك، وأيضا مع الشاعر الفارسي الشهير عمر الخيام. الحسن بن الصباح هذا قسم أتباعه النزارية الإسماعيلية الباطنية الحشاشين، قسمهم إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى طبقة شيخ الجبل، هذه خاصة بالحسن بن الصباح، ثم إذا توفي تكون خاصة لخلفائه من بعده. وشيخ الجبل هذا يسيطر على أتباعه سيطرته، وبيده السلطة الدينية والدنيوية، وعلى أتباعه الالتزام بمبدأين أساسيين بالنسبة للحشاشين. السرية والطاعة المطلقة. السرية والطاعة المطلقة. هذه طبقة شيخ الجبل. الطبقة الثانية طبقة كبار الدعاة، وهم ثلاثة. كبار الدعاة هؤلاء ثلاثة، يختص كل منهم بنشر الدعوة الإسماعيلية في مناطق معينة من البلاد الإسلامية. ثم هناك طبقة الدعاة وهم من الإسماعيليين المتعمقين بالمذهب الإسلامي. أي مذهب إسلامي؟ المذهب الإسماعيلي، على دراية كبيرة في كل المذاهب الإسلامية، سواء مذاهب أهل السنة والجماعة أو حتى المذاهب الشيعية مثل مذهب الإثناعشري. وعن طريق تعمقهم وفهمهم لهذه المذاهب يستطيعون أن يتغلغلون بين صفوف العامة. وهذه المسألة فصلت بها كثيرا أيضا في سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. تكلمنا عن طيلة ثلاث حلقات عن الطرق والوسائل التي يتبعونها للسيطرة على الأتباع. إذن طبقة الدعاء هؤلاء طبقة الدعاة إسماعيليين يتلقون التعاليم من قلعة ألموت، ويتبعون الدعاة الكبار الثلاثة، ويسمح لهؤلاء الدعاة بنشر تعاليم إسماعيلية في أرجاء العالم الإسلامي. الطبقة الرابعة هي طبقة الرفاق. طبقة الرفاق هؤلاء يهيئون لكي يصبحوا دعاة، ويخضعون لاختبارات طويلة وعسيرة. هذه الاختبارات يجب أن يمرون بها قبل أن يسمح لهم بنشر التعاليم الإسماعيلية. ثم هناك الطبقة الأخيرة والخامسة والخطيرة، وهي طبقة الفداوية أو الفدائيين، وهم أدوات تنفيذ المخططات الإسماعيلية، وغالبا ما تكون هذه المخططات هي اغتيال الخصوم. وهؤلاء الفدائيين كما يسمونهم يمتازون بالتهور وبالقوة الجسمانية، ويخضعون لعملية غسيل مخ، وبالتالي يكونون مثل آلات قتل متحركة يتحكم بها عن بعد. إذن هذه هي طبقات الحشاشين النزارية كما وضعها لهم الحسن ابن الصباح. النزارية هؤلاء الحشاشين اشتهروا في التاريخ الإسلامي والتاريخ العالمي بعمليات الاغتيال الجريئة والشنيعة التي كانوا ينفذونها ضد الكثير من الشخصيات البارزة في ذلك الوقت. وأنا أريد أن أصف لكم قلعة ألموت، والتي تعتبر مركزا لتخريج السفاحين المحترفين. هذه القلعة بنيت في وقت قديم، ما أحد يعرف تاريخ بناءها. الذي بناها هو أحد أمراء الدينم. هذا الأمير كان ذاهبا في رحلة صيد مع جماعته، كان يأخذ معها الصقور والنسور المدربة على الصيد. وفي أثناء إطلاقهم لأحد النسور على أحد الطرائد، ارتفع هذا النسر الكبير الجارح وحط على صخرة هائلة، صخرة ضخمة. هذه الصخرة تعتلي إحدى قمم جبال البرج. جبال البرج هذه في الشمال الغربي من إيران. ولذلك قرر هذا الأمير أن يبني القلعة على هذه الصخرة، وأسماها ألموت. فألموت كما قلنا تعني عش النسر. هذه الصخرة الهائلة أيها الأخوة التي بنيت عليها قلعة ألموت، لكي تعرفوا مناعتها وصعوبة الوصول إليها، أقول هذه الصخرة ترتفع عن سطح البحر بستة آلاف قدم. أما القلعة نفسها فإنها ترتفع عن قاعدة الصخرة التي بنيت عليها بمئات الأقدام. انظروا إلى الحصانة والمناعة. ولا يمكن أن تصل إلى هذه القلعة إلا عبر ممر ضيق ومتعرج شديد الانحدار. وهذه القلعة أيضا بهذه المناعة والحصانة والوعورة تسد مدخل واد مغلق. انظروا الآن إلى كيف اختيار المكان. هذه القلعة تسد مدخل واد مغلق، طول هذا الوادي قرابة 48 كيلومتر، وعرض هذا الوادي قرابة 5 كيلومترات. الوادي هذا صالح للزراعة. إذن من هذا المكان الحصين اتخذ هذا المجرم مركزه الدموي، وفي هذا الوادي المغلق والذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق قلعة ألموت المنيعة وبعض المنافذ الوعرة جدا، أقام هذا الداهية المزارع والحدائق التي تخلو بالحرام. وفي إحدى هذه الحدائق الموجودة في هذه الأماكن التي ما يصل إليها إنسان قام بزراعة النباتات الجميلة في إحدى هذه الحدائق المختلفة والأزهار المتنوعة وأشجار الفواكه الشهية، ثم وبحيلة ماكرة جدا أجرى أنهارا صناعية صغيرة من اللبن والعسل والخمر والماء الزلال، يعني مثل النوافير الصناعية في الوقت الحاضر. عندما تدخل إلى مكتب أو في بعض المنازل أو في المجمعات مثلا تشاهد مثل هذه النوافير. الفكرة في هذه النوافير أن اللبن هذا أو الخمر أو العسل يسير في دورة مغلقة، يعني كمية ما هي كثيرة، لكن عندما تدور في دورة مغلقة يخيل للرائي أنها تأتي من معين لا ينظر. أما كيف يحصل على العسل والخمر واللبن، فهناك طبعا المناحل الكثيرة والكروم الكثيرة وآلاف الماشية والأغنام، هذه كلها موجودة في هذا الوادي الخصب المغلق. الوادي أيضا هذا يمر به أيضا نهر ألموت. الآن أيها الأخوة تخيلنا مدى حصانة هذه القلعة والحدائق التي أنشئت في هذا الوادي المغلق. فمن يدخل إلى هذه الحديقة من أتباع هذا الملحد وللمرة الأولى فإنه ولا شك سوف يصاب بالذهول، يعني أي إنسان يدخل إلى هذا المكان سوف يصاب بالذهول، فما بالك إذا أدخلوه إلى هذه الحديقة وهو نائم بفعل المخدر، ثم إذا أفاق وجد بعد ذلك نفسه أمام أجمل جميلات الدنيا، وكذلك يضعون له الغلمان المرد والجميلات. فما هو الهدف من هذه الحديقة أيها الأخوة؟ هذه الحديقة حديقة الشيطان لا شك في ذلك، ليست جنة الرحمة. الحسن بن الصباح وكبار معاونيه يحرصون على أخذ الصبية الصغار الغر ويعلمونهم مبادئ الإسماعيلية وتعاليمها، ثم بعد ذلك يعلمونهم فنون المكر والخداع والشعوذة، وكذلك فنون الاغتيال بالخنجر والسكين، أداة مهمة عندهم هذه، وأيضا فنون القتل بالسم دس السم. وهم في أثناء مراحل التعليم هذه يجعلونهم يتناولون نبات القنب الهندي، المعروف بالحشيش، علميا يعرف بالحشيش أو معروف عند الناس بالحشيش هو القنب الهندي. هذا النبات نبات الحشيش أو القنب الهندي نبات مخدر، ومن المعروف علميا أن المدمن لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية إلا في وجود المخدر الذي أدمن عليه. متى ما أصبح مدمنا ما تستطيع أن تقطع عنه المخدر، لأنه يعتبر هذا المخدر جزء من يعني تركيبه الكيميائي البيوكيميائي. إذن متى ما قطعت عنه المخدر فإنه سوف يصبح كالحيوان المجنون وعلى استعداد لعمل أي شيء، حتى وإن كان هذا الشيء هو القتل أو بيع الأطفال، بيع أطفاله، أو حتى أنه يفرط في عرضه، أو حتى أنه يخون البلد ويكفر بربه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذه طبعا مسألة مسلم بها علميا، مسألة الإدمان وظواهر الإدمان، وإذا انقطع أو نقص المخدر عن المدمن كيف يتحول. المعلمون هنا معلمون، هؤلاء المعلمون النزارية الحشاشين يتحكمون بهؤلاء المهووسين عن طريق التحكم بكميات الحشيش المقدمة لهم، ومتى ما اشتدت حاجة هؤلاء إلى الحشيش ودخلوا في مرحلة ما قبل الجنون، وهو طبعا الجنون هنا جنون الحاجة المخدر، قال لهم معلموهم ادعوا الحسن بن الصباح يعطيكم ما تريدون. وبالفعل يعني يقوم هؤلاء بدعوته والدعاء إليه والتوسل والتضرع إليه فيعطيهم ما يريدون، ويصبح بالنسبة لهم كالإله يعبد من دون الله جل وعلا، تعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن هذه الكفريات. بعد ذلك أيها الأخوة يتم تنويم هؤلاء بواسطة جرعة كبيرة من المخدر، وينقلون إلى حديقة الشيطان هذه، وعندما يفيقون يشاهدون ما لم يشاهدوه في حياتهم وما لم يخطر على بالهم، وتقوم الفتيات الجميلات والغلمان المرد بخدمتهم ويتمتعون بهذا النعيم الزائل، ويقول لهم معلموهم إن هذه هي جنة الخلد، وهذه الأنهار من لبن وخمر وعسل وماء قراح، وهذه الحور عين وهؤلاء الغلمان المرد، وكل هذا حصلتم عليه بفضل طاعتكم لسيدنا وسيدكم الحسن المسلم. ثم بعد ذلك يقومون بتخدير هؤلاء المساكين مرة أخرى ويأخذونهم وهم نيام إلى غرفهم المتواضعة في قلعة رامونت. عندما يفيق هؤلاء يكونون بحاجة شديدة إلى الحشيش وإلى الذهاب مرة أخرى إلى جنة الشيطان، جنة حسن من الصباح، ولذلك يكونون على استعداد تام ومطلق لتنفيذ كل ما يطلب منهم وبدون أي تردد. وكانوا يعدونهم كما قلنا بالدرجة الأولى، الهدف الأول إعدادهم يأتي أساسا لتنفيذ عمليات الاغتيال الانتحاري، ولذلك يسميهم الحسن من الصباح بالفدائيين أو الفداوية. أما بقية المسلمين فإنهم يسمونهم بالحشاشين نسبة لتعاطيهم الحشيش. وكانت هذه الكلمة في تلك الأيام تثير الذعر والهلع في قلب أشجع الشجعان، لأن هؤلاء وكما شاهدنا ما هم إلا آلات قتل متحركة مسلوبة الإرادة. وقام طبعا الصليبيون في بلاد الشام بإدخال هذه الكلمة إلى القاموس الغربي، ونشاهد في اللغة الإنجليزية مثلا أن كلمة المغتال هي أساسن، أساسن هي تحريف لكلمة حشاشين بالعربية، وكلمة الاغتيال هي أساسينيشن. ولقد طبعا ابتدأوا سلسلة اغتيالات من هذه الخطيرة الكبيرة باغتيال الوزير السلجوقي الخذر نظام الملك في السنة 85 بعد 400 الهجرة، ثم قتلوا الوزير السلجوقي عبد الرحمن السميرمي في سنة 90 400 الهجرة، وكذلك قتلوا حاكم حمص جناح الدولة، وقاموا بقتل الفقيه الشافعي أبي جعفر النشاط في سنة 98 400 الهجرة. بالمناسبة هذا حاكم حمص جناح الدولة قتلوه وهو يؤدي صلاة الجمعة في السنة 86 بعد 400 الهجرة. وكذلك قتلوا الأمير مودود بن التونتكين أمير الموصل، وكان قد عاد من جهاده للصليبيين، الصليبيين هؤلاء الذين احتلوا بيت المقدس، وعاد إلى دمشق، وفي إحدى الجمع قام أحد الحشاشين الباطنية باغتياله في سنة 750 الهجرة. وكذلك قتلوا الخليفة العباسي 29 المسترشد لله، وكان ذلك في السنة 29 بعد 500 الهجرة. وقتلوا بعد ذلك ابنه الخليفة 30 الخليفة الراشد بالله، حتى الخلفاء والله ما سلموا. اغتيال الراشد كما هو معروف من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العباسية تم في السنة 32 بعد 500 الهجرة، وأيضا في السنة الخامسة أو في السنة 24 بعد 500 الهجرة قاموا باغتيال عاشر العبيديين وهو الآمر بأحكام الله وهو بن تاسيحهم المستعلي بالله. وطبعا لماذا قتلوا العبيدي هذا وهم نقول عبيديين أو إسماعيلية؟ الحشاشين هنا أيها الأخوة نزارية، وهم ضد المستعلي ومن أتى بعدها من حكام العبيديين في مصر. هؤلاء نزارية حشاشين، والذين في مصر بعد ذلك بداية من المستعلي هم يسمون بالمستعلية. أجرأ العمليات الاغتيالية التي قاموا بها أيها الأخوة محاولتهم اغتيال الملك الناصر صلاح الدين أيوبي سلطان مصر. كان ذلك في السنة 71 بعد 500، وكان السلطان يحاصر مدينة حلب وهي تحت حكم أبناء نور الدين محمود زنكي. لذلك أبناء محمود بن زنكي طلبوا من زعيم الحشاشين في الشام وهو سنان بن سليمان بن محمود. هذا سنان بن سليمان بن محمود يعرف برشيد الدين وأيضا بشيخ الجبل، طلبوا منه أن يرسل بعض أتباعه لاغتيال صلاح الدين. طبعا نسيت أن أذكر لكم أن هؤلاء كانوا يؤجرون خدماتهم، يؤجرون خدماتهم الإجرامية لمن يدفع لهم أكثر. أقول أرسل هذا المجرم سنان أربعة من الحشاشين متنكرين في زي جنود صلاح الدين ودخلوا في جيشه، ولما لاحت لهم الفرصة انقض عليه أولهم بسكينه القاتلة، ولكن الطعنة أصابت الخوذة وانزلقت على خده فجرحت صلاح الدين، وسقط هذا الملك المسلم من هول المفاجأة، سقط على الأرض. فبرك عليه الحشاش الباطني الإسماعيلي المجرم وأمسك برأسه ليذبحه. كل هذه الأحداث حدثت في سرعة خارقة كالبرق. جنود صلاح الدين قد ألجمتهم المفاجأة الهائلة، ولكنهم بعد ذلك وبسرعة ثابوا إلى رشدهم في اللحظة الحاسمة وقطعوا المجرم بسيوفهم. فبادر الثاني بالهجوم ولكنهم تلقوه وقتلوه، وفعل ثالثهم الشيء نفسه ولكن كان أيضا مصيره القتل، وفر رابعهم ولكنهم قبضوا عليه ثم قتل. صلاح الدين بعد ذلك فك حصار حلب بناء على رجاء وطلب من الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود. هذا أوفد أخته خاتون بنت نور الدين، ونور الدين هو السيد السابق لصلاح الدين، فأقام صلاح الدين بإكرامها وفك حصار القلعة في السنة 72 بعد 500 من الهجرة. ثم بعد ذلك توجه إلى قلعة مسبات، وهي قلعة منيعة من قلاع الحشاشين في الشام، وحاصرها وقتل منهم وسبى وخرب وأحرق الكثير من القرى، قرى الحشاشين، ولكنهم أرسلوا له رسالة رهيبة ينخلع لها قلب كل بطل صديق. ما هي هذه الرسالة؟ دخل صلاح الدين في مرة إلى خيمته التي كانت محاطة على مدار الساعة بالحراس اليقظين الأشداء، فوجد على فراشه خنجرا، فعرف أنها رسالة منهم، رسالة يقولون له نستطيع الوصول إليك متى شئنا. ثم بعد ذلك أرسلوا له أحد مجرميهم لكي يتفاوض مع صلاح الدين ولكي يرعب صلاح الدين في الواقع. لما دخل هذا الرجل قاموا بتفتيشه، دخل هذا الرجل من النزارية باطنية حشاشين، قام الحراس بتفتيشه ما وجدوا معه شيء أبدا. فهذا الرجل قال صلاح الدين أريد أن أتفاوض معك، فعليك أن يعني تصرف كل من هو موجود. فأمر صلاح الدين الحضور بالانصراف، غادر الجميع إلا اثنان من الجند من أخلص ثقات صلاح الدين. فقال له الباطني الحشاش عليك أن تصرفهما، فقال له أنهم مثل أبنائي، ويقال أن صلاح الدين رباهم وهم أيتام في الصغر، وأنهم مثل أبنائي وأنا أثق بهما. عندها أمر الباطني الجنديين، أمر هذين الجنديين بأن يسل سيفيهما وأن يكون على استعداد لقتل صلاح الدين إذا طلب منهما ذلك. سحق صلاح الدين، هذا الرجل يفتش ما معه شيء، ثم يطلب من صلاح الدين أن يتفاوض معه وأن يصرف الحضور فيصرفهم صلاح الدين، ثم يأتي هذا ويأمر هذين الحارسين المخلصين لصلاح الدين بأن يسل سيفيهما ويكون على استعداد لقتل صلاح الدين متى ما طلب منهما ذلك. لا شك أن صلاح الدين صعق وعرف أن هؤلاء قادرين على قتله بمكرهم وبدهائهم متى أرادوا، وعرف أنه يتعامل مع شياطين من شياطين الإنس. لذلك استمع صلاح الدين لنصيحة خاله شهاب الدين محمود ابن تتش ملك حماه، ورفع الحصار عنهم عن قلاع الحشاشين وقراهم، ولكي يتفرق لقتال الصليبيين. إذن هذه يعني ترينا الحقيقة بعض الأمور المخيفة التي كانوا يلجؤون إليها. أيضا هؤلاء في السنة 46 بعد 500 الهجرة قاموا باغتيال ريموند الثاني أمير طرابلس الصليبي بتحريض من زوجته، قلنا أنهم يعني مرتزقة يأخذون لمن ينفذون رغبات من يدفع لهم. وأيضا قاموا باغتيال الملك الصليبي كونراد دي مونتيفيرات ملك مملكة بيت المقدس في السنة 88 بعد 500 الهجرة، ويقال أن ذلك تم بناء على طلب من الملك الإنجليزي الصليبي ريتشارد قلب الأسد، كما سوف نفصل بعد ذلك. هنا أيها الأخوة يجب ألا تنسوا أبدا أن هؤلاء كما قلنا إسماعيلية، بمعنى أنهم إباحيين ويرتكبون جميع المحرمات ويفعلون كل ما هو محرم وممنوع وما لا يقبله العقل والعرف. أنا أذكركم بذلك لأني في الحقيقة أخشى أن لا يستقر في أذهانكم إلا مسألة الاغتيال فقط. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين من شرور هؤلاء الشياطين في فارس وفي الشام. في فارس فلقد سلط الله سبحانه وتعالى عليهم أحد جبابرة البشر وهو هولاكوخان زعيم مغول فارس. هذا قام بقواته الجبارة بمهاجمتهم واستطاع أن يستولي على قلعة ألاموت وعلى أكثر من 100 قلعة من قلاعهم، كان ذلك في السنة 54 بعد 600 الهجرة. وأسر زعيمهم المجرم شيخ الجبل ركن الدين خرشة، وأرسله هو وأقاربه إلى أخيه زعيم المغول الأكبر مونكو خان. مونكو خان أو مونكو خان هذا يقيم في قرقور من عاصمة المغول، فأمر مونكو خان بإعدامهم جميعا بما فيهم النساء والأطفال. أما في بلاد الشام فلقد تكفل بهم السلطان المملوك القوي الظاهر ركن الدين بيبرس البندغداني، وكان ذلك في السنة 71 بعد 600، يعني بعد مرور قرن من حصار صلاح الدين لهم، حيث أمرهم السلطان بيبرس أن يتركوا قلاعهم الحصينة التي كانت مركزا لبث كل الشرور والإجرام، وأعطاهم بدلا عنها قرى مكشوفة لا يستطيعون أن يمارسوا منها إرهابهم وإجرامهم. وكانت هذه القلاع التي لهم بالشام لها أسماء غريبة مثل الكهف والمنطقة والقدموس والقليعة والخوابي وبانياس ومصياف. خلاصة القول أيها الأخوة أن بقايا الحشاشين الإسماعيلية النزارية يعيشون الآن في إيران وفي سوريا وفي الهند، ومنهم الآن الأمير كريم آغا خان وهو ملياردير كبير يوزن كل عام بما يوازي وزنه من المجوهرات تبرعا له من أتباعه الأثرياء، وهو أيضا في هذه الأيام مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة، وهذه بالطبع وظيفة شرفية. هذه أيها الأخوة نبذة بسيطة عن هذه الفرقة الرهيبة التي ظهرت في ظل الظروف غريبة كانت بها دولة الخلافة الدولة العباسية في أضعف حالتها، وأيضا في ظل خلفائها الضعفاء. حين هؤلاء الخلفاء من الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد، الذي ما كان أحد من أهل البدع في أيامه يجرؤ على البوح بكلمة خالف شرع الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يقول لما ذكرنا لكم في محنة الإمام أحمد بن حنبل في محاضرة المحنة، محنة الإمام أحمد بن حنبل ينقل عن هارون الرشيد أو يقول هارون الرشيد: بلغني أن بشرا المريسي يقول أن القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحد قبل. ويقولون أن هذا المبتدع بشر المريسي ظل مختفيا متواريا عن أنظار الناس طيلة خلافة هارون الرشيد. الكلام هنا عن الحشاشين مهم جدا حتى نرى مدى التردي الذي كان يعيش به المسلمون في تلك الأيام التي سبقت الحملات الصليبية. الأمر الذي جعل مثل هذه الحشرات الحقيرة تبث سمومها وتنخر في جسد الأمة ولا أحد يتصدى لها. بعد أن تكلمنا الآن عن الأوضاع في العالم الإسلامي وبالذات في الدول التي تأثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة بالحروب الصليبية، دعونا نستعرض الأسباب التي أدت إلى قيام أوروبا الكاثوليكية بهذه الحملات الصليبية الشرسة. من أهم الأسباب أيها الأخوة هو قيام الدولة السلجوقية الإسلامية الكبيرة. هذه الدولة منذ أن قامت وهي تسعى للذود عن الإسلام وهيبته، ولا أدل على ذلك من ابتدائها لأنشطتها العسكرية بمهاجمة الدولة البويهية، هذه الدولة التي سيطرت على مقدرات الخلافة الإسلامية. فقامت هذه الدولة البويهية باحتلال بغداد لمدة 113 عاما، ووضعت حدا لسيطرة الخليفة العباسي، ثم بعد ذلك يأتي السلاجقة ويطيحون بهذه الدولة البويهية المجرمة. وذلك طبعا عندما دخل طغرل بيك السلجوقي إلى بغداد في سنة 47 و400، ثم بعد ذلك أخذت دولة السلاجقة هذه الدولة الإسلامية الفتية تهاجم ممتلكات العبيديين في بلاد الشام، واستطاعت أن تقضي على نفوذ العبيديين هناك بعد معارك كبيرة، ثم عقدوا العزم بعد ذلك على مهاجمة العبيديين في عقر دارهم في مصر. على الجانب الآخر أيها الأخوة، قام سلاجقة الروم، إذا تذكرون قبل ذلك قلنا أن الدولة السلجوقية انقسمت إلى خمس دول سلجوقية، منها دولة سلاجقة الروم بآسيا الصغرى، وقلنا أن حكامها من سلالة قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق، وأن دولتهم هذه تأسس في سنة 70 و400 الهجرة. أقول قام سلاجقة الروم هؤلاء باحتلال وتعمير مدينة نيقية. مدينة نيقية هي مدينة حصينة على الشاطئ الشرقي لبحر مرمرة، وتقابل في موقعها القسطنطينية. القسطنطينية تقع على الشاطئ الغربي لبحر مرمرة، والقسطنطينية كما قلنا عاصمة الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة الرومانية البيزنطية، وهي دولة أرثوذكسية كما قلنا، والأرثوذكسية هي قلعة القسطنطينية هي قلعة الأرثوذكسية في العالم. وهؤلاء السلاجقة كانوا ينوون لما قاموا هذه المدينة وعمروها، كانوا ينوون بذلك مهاجمة القسطنطينية واحتلالها. ماذا ترتب على العمليات العسكرية للسلاجقة في بلاد الشام؟ ترتب على ذلك أول استنجاد الحاكم العبيديين الإسماعيلي في مصر، وهو حاكم الثاني المستنصر بالله العبيدي. هذا الحاكم الثامن المستنصر بالله العبيدي استنجد ببابا روما وأغراه باحتلال بلاد الشام التي تضم الأماكن المقدسة بالنسبة للنصارى، وبذلك يشكل الصليبيون عندما يحتلون هذه الأراضي في بلاد الشام حدا فاصلا بين السلاجقة والعبيديين في مصر. شوف فطت هذا كيف يفرط في هذه أراضي الإسلام. ثانيا تعرض الكثير من الحجاج النصارى الأوروبيين في بلاد الشام التي كانت في ذلك الوقت مضطربة بسبب العمليات العسكرية المتبادلة بين العبيدين والإسماعيلية والسلاجقة. العبيدين هؤلاء الإسماعيلية كانوا كما قلنا في حرب مع السلاجقة، ولذلك ترتب على ذلك أن الكثير من حجاج النصارى تعرضوا للقتل والأسر والاختطاف، كانت أعدادهم أكثر من المعتاد. لماذا أيها الأخوة؟ اعتقدوا هؤلاء الجهلاء، اعتقدوا جهلا أن القرن الحادي عشر الميلادي هو نهاية الكون، ولذلك كثر الحج إلى بيت المقدس. هذا الأمر جعل بطرس الناسك، بطرس الناسك راهب فرنسي عجوز أشرنا له في كلام لثروب ستودارد إذا تذكرون في الحلقة الماضية، هذا الأمر جعل بطرس الناسك وهو راهب فرنسي عجوز كان يسير خافي القدمين وكان يلبس ثيابا مهلهلة ويحمل صليبا خشبيا كبيرا ويقود حمارا أعرجا. هذا الراهب الصليب المتعصب كان ذو بلاغة كبيرة ويستطيع أن يرتجل الخطب النارية الحماسية التي تثير تعصبا وحقدا ضد الإسلام والمسلمين. هذا الراهب كان في زيارته لبيت المقدس وحقد كثيرا على سيطرة المسلمين على هذه المدينة المقدسة، ولذلك عاد إلى أوروبا وبالذات إلى فرنسا وأخذ يؤلد النصارى على المسلمين، ثم بعد ذلك ارتحل إلى روما مقر البابوية لكي يلتقي بالبابا الكاثوليكي أوربان الثاني ويخبره بما شاهد. البابا طبعا سعد كثيرا بإمكانات هذا القس المتعصب، ولذلك شجعه على التجول في مدن أوروبا النصرانية لكي يؤلب العامة والرهاب. العمليات العسكرية للسلاجقة في آسيا الصغرى أيضا ضد الدولة البيزنطية ترتب عليها استنجاد الإمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي أليكسيوس كومني بالبابا الكاثوليكي في روما، وأيضا استنجد بملوك أوروبا الكاثوليكي، وأيضا أغرى البابا بأن وعده بأن يجعل الكنيسة الأرثوذكسية خاضعة للكنيسة الكاثوليكية، ولا شك أن هذا إغراء ما بعد إغراء بالنسبة للبابا. البابا هذا أيها الأخوة يخشاه جميع ملوك وأباطرة أوروبا الكاثوليكية، لأن في إمكان البابا توقيع الحرمان الكنسي عليهم إذا ما عارضوا أوامره وطلباته. وسوف أذكر لكم حادثتين تبينان قوة البابا في ذلك الوقت، يعني أريدكم أن تتخيلوا قوة البابا في ذلك الوقت وتتخيلوا قوة بابا المسلمين. بابا المسلمين هو الخليفة كما يسميه المؤرخون وكتاب الأوروبيون في ذلك الوقت، يسمون الخليفة بابا المسلمين. فانظروا إلى خليفة الإسلام وضعفه وسيطرة الكل عليه، وانظروا إلى البابا الكاثوليكي في روما وسلطته، وبالذات يعني في تلك القرون التي حدثت فيها العصور الصليبية حتى يعني نعرف لماذا قاموا بهذه الحروب بمنتهى الحماسة والشجاعة. لابد لكم أن تعرفوا يعني السلطة التي يتمتع بها البابا في ذلك الوقت. الحادثة الأولى التي تبين سلطة هذا البابا أنه في فبراير من سنة 76 بعد الألف الميلاد، هذا يوافق سنة 69 بعد 400 الهجرة، في تلك السنة عقد البابا غريغوري السابع مجمعا كنسيا في روما. غريغوري السابع هذا بابا روما عقد مجمعا كنسيا في روما وقرر بأن يوقع قرار الحرمان الكنسي على الإمبراطور هنري الرابع إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. والأباطرة الكاثوليك في ذلك الوقت أيها الأخوة يدعون كذبا وزورا أو أنهم ظل الله على الأرض، يعني كل إمبراطور في ذلك الوقت يعتقد بأنه ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فماذا كانت النتيجة لما أوقع قرار الحرمان الكنسي من قبل البابا غريغوري السابع على هنري الرابع الإمبراطور المقدس كما يسمونه؟ نتيجة أنه تخلى رعايا الإمبراطور عنه ورفضوا الاعتراف بأي سلطة له عليه، وبالتالي أصبح أقل من أي شخص عليه. فما كان من هذا الذي يدعي بأنه ظل الله سبحانه وتعالى على الأرض، أقول ما كان منه إلا أن سافر حافي القدمين في شتاء أوروبا القارس وانتظر واقفا ذليلا خانعا خارج أبواب قلعة كانوزا في شمال إيطاليا ينتظر إذن البابا له للمثول في حضرته. خلوه ثلاثة أيام ينتظر وهو حافي في شتاء أوروبا القارس. ولما أذن له بالدخول عليه ارتمى الإمبراطور هنري الرابع على قدمي البابا يقبلهما وهو يبكي ويقول اغفر لي أيها الأب المقدس. لأن هذه الحادثة حدثت في تلك الأيام. مثل هذه الحادثة أيضا تكررت بعد أكثر من قرن، بالتحديد في مارس من سنة 77 بعد المئة والألف للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة 73 بعد 500 الهجرة. لكن البابا هنا هو طبعا ألكسندر الثالث، والإمبراطور هنا هو أقوى الأباطرة في أوروبا وهو فريدريك بارباروسا. بارباروسا تعني ذو اللحية الحمراء، أو فريدريك الأول. وأيضا فريدريك الأول لما أوقع عليه قرار الحرمان الكنسي من قبل ألكسندر الثالث، قام هذا الإمبراطور بعد توقيع قرار الحرمان الكنسي عليه بالشيء نفسه، ارتمى على قدمي البابا وهو يبكي ويقول يعني اغفر لي وامنحني الصفح والغفران أيها الأب المقدس. إذن هذه سلطة البابا، سلطة خارقة، مجرد أنه بس يصدر أمر بإيقاع الحرمان الكنسي على أقوى شخص في العالم في ذلك الوقت بالنسبة للأوروبيين، انظروا ماذا يحدث له. إذن أيها الأخوة، بروز هذه الدولة الإسلامية الفتية القوية، دولة السلاجقة، والعمليات العسكرية التي قامت بها في أماكن عديدة وبعيدة، جعلت العبيدي في مصر المستنصر بالله، هذا الإسماعيلي المجرم الخديث، يستنجد بالبابا، وجعلت بطرس الناس يؤلب البابا ويستنجد به ليخلص كما يقول القبر المقدس من المسلمين، وجعلت الإمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي ألكسيوس كومنين يستنجد بالبابا الكاثوليكي. ماذا كان رد فعل البابا الكاثوليكي القوي أوربان الثاني لما طبعا وصلته هذه الأنباء وأتاه بطرس الناسك واستنجد به العبيدي واستنجد به ألكسيوس كومنين؟ قام هذا البابا بالدعوة إلى عقد مجمع كنسي في السنة 88 بعد 400 الهجرة في مدينة كليرمونت الفرنسية. تم هذا المجمع الكنسي وخرج المجتمعون بضرورة قيام حملة صليبية كبيرة، خرجوا بهذا الرأي أو بهذا القرار، ضرورة أن تقوم حملة صليبية كبيرة لقتال المسلمين في بلاد الشام، وذلك لكي يخلصوا بيت المقدس من أيدي المسلمين. الفرنسيون كانوا من أكثر النصارى حماسة لهذه الحرب الصليبية، وكانت لخبرائهم ولعوامهم أسبابهم الخاصة للمشاركة في هذه الحملات المقدسة. هذه الحملات المقدسة طبعا بزعم النصارى كما تعرف، فهي توازي هذه الحروب الصليبية والحملات الصليبية توازي الجهاد عند المسلمين. يعني لكي تتخيل الحرب الصليبية، ما هي الحرب الصليبية، عليك أن تتخيل الجهاد بالنسبة لنا نحن مسلمين. بالنسبة للفرنسيين عامة كانوا يريدون المشاركة في هذه الحملات، وذلك لكي يتخلصوا من آثار المجاعة التي حلت ببلادهم وفتكت بهم، يعني مرت بفرنسا مجاعة رهيبة جدا، فهم يريدون طبعا أن يشاركوا بهذه الحملات حتى طبعا يزيلوا آثار هذه المجاعة الرهيبة التي عصفت بهم. بالنسبة للأمراء أيضا لهم أسبابهم الخاصة، كانوا يطمعون بزيادة الثروات والممتلكات إذا ما شاركوا بهذه الحملات، لأن الشرق بالنسبة لهم الشرق الإسلامي كان من أغنى أماكن الدنيا. العامة والفقراء أيضا لهم أسبابهم الخاصة، كانوا يريدون أن يزيدوا ثرواتهم وبالتالي يتخلصوا من النظام الطبقي الرهيب الذي كانوا يعانون منه شد المعاناة، أنهم كانوا يقفون في أسفل درجات النظام الطبقي. هذا النظام طبعا طبقي الإقطاعي، يقسم المجتمع إلى طبقة رجال الدين هم في القمة، ثم طبقة الفرسان الإقطاعيين، ثم طبقة عبيد الأرض. بالإضافة إلى كل هذه الأسباب التي شجعت النصارى على القيام بهذه الحملات الصليبية، لابد لي أن أذكر هنا سبب مهم جدا وهو التعصب الديني الصليبي. التعصب الديني الصليبي ضد الإسلام وأهله، وكذلك معرفتهم الأوضاع السيئة السائدة في العالم الإسلامي التي استعرضناها سوية قبل ذلك، هذه الأوضاع والظروف التي يمر بها المسلمين هي أنسب فرصة لهم لشن هجومي ضد الإسلام والمسلمين. لذلك قالوا لابد يعني أن ننتهز هذه الفرصة ونهاجم البلاد الإسلامية. بعد هذا العرض بأحوال العالم الإسلامي وكذلك الأسباب التي أدت إلى الحروب الصليبية، نبدأ الآن في الكلام عن الحروب أو الحملات الصليبية، وسوف أتكلم بإذن الله عن الحرب الصليبية الأولى. جولات بطرس الناسك هذه أدت غرضها، ويعني أخذ يسير في المدن الفرنسية والإيطالية، وطبعا صاحب هذه الجولات خطب حماسية رنانة، وهو كما قلنا امتاز ببلاغة رهيبة. كان لهذه الجولات والخطب أكبر الأثر في تهيئة نصارى أوروبا لفكرة الحروب الصليبية. ولذلك عندما عقد مجمع كليرمون في الكنسي في السنة 88 بعد 400 الهجرة برئاسة البابا الصليبي أوربان الثاني، سارع الجميع لتلبية دعوته ولانضمام الجيوش الصليبية المتوجهة لبلاد المسلمين في الشام. الحرب الصليبية الأولى هذه التي بدأت في سنة 89 الهجرة كانت مكونة من حملتين صليبيتين كبيرتين. الحملة الأولى قام بها العامة والرعاع استجابة لخطب بطرس الناسك، وتشكلت هذه الحملة من 5 حشود كبيرة. هذه الحملة الأولى تشكلت من 5 حشود كبيرة، وكان الصليبيون يسيرون من فرنسا ومعهم نساءهم وأطفالهم، يخترقون أوروبا الوسطى ويتجهون إلى القسطنطينية، الوجهة إلى القسطنطينية. من القسطنطينية يعبرون مضيق البسفور إلى آسيا الصغرى، ثم بعد ذلك من آسيا الصغرى المتاخمة لبلاد الشام يتوغلون في بلاد الشام للوصول إلى بيت المقدس. هذه الجماعات البشرية أيها الأخوة كانت تخيط على ملابسها، على أرديتها الخارجية، صليبا من القماش، ولذلك سموا بالصليبيين، وسميت هذه الحروب أيضا بالحروب الصليبية. ولم يصل من هذه الحشود الخمسة الضخمة إلا حشدان، أما بقية حشود الثلاثة فقد تشتتت بسبب الصراع والاشتباك مع المجريين في أوروبا الوسطى لما كانوا يمرون في أراضي المجريين الهنغاريين، وكانوا أيضا أثناء سيرهم في أوروبا الوسطى يقومون بقتل من يصادفهم من النصارى ويسلبون ويخربون، محدثين بذلك فوضى كبيرة في الأراضي التي مروا بها. أما الحشدان الآخران فقد وصلا إلى القسطنطينية، وكان الصليبيون يقدرون 300,000 شخص من رجال ونساء وأطفال، كان يقود كل هذه الجماعات الكبيرة بطرس الناسك. لما وصلوا طبعا إلى القسطنطينية وكانت من أكبر مدن الدنيا في ذلك الوقت، والبيزنطيون الأرثوذكس بسبب قربهم من مراكز الحضارة الإسلامية يعتبرون من المتحضرين قياسا بالأوروبيين الكاثوليك، فالذي وفد الآن هم الكاثوليك الصليبيين، وفدوا على العاصمة الأرثوذكسية. لذلك بادر الإمبراطور البيزنطي إلكسيوس كومين بنقلهم على سفنه إلى الشاطئ الشرقي من خليج البوسفور وبحر مرمرة.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الثاني، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة.